الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بدأنا البارحة في الكلام على أحكام المسلمين وأحكام من يباح لهم الفطر في شهر رمضان. أسئلة على الدرس السابق: لو قدم رجل من السفر ووصل يعني بلدته في أثناء النهار، فهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ نعم، لا يجب عليه الإمساك. طيب لو واحد صغير وبلغ أثناء النهار، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا لا؟ لا يمكن. طب إيه الفرق بين النوعين؟ النوع الأولاني دم القبيح، إيه؟ دوال المانع. المانع من الصيام كان السفر، أو مثلا لو واحد كان المرض أو المرأة مثلا إن كانت حيضة أو مفتاح، فإذا زال المانع من عند هؤلاء فنقول لا يجب عليهم الإمساك. أما تجدد السبب واحد صغير إيه وبلغ، ما كانش هو أصلا واجب عليه الصيام، ده ابتداء سبب الوجود ضد قاطع. أو واحد ما نعرفوش إن النهاردة رمضان إلا الظهر، فواجب علينا الإيه الإمساك. وفي هذه الحالة لا يجب القضاء، وفي هذه الحالة على الأصح أنه لا يجب القضاء على الصغير إذا بلغ أثناء النهار، لكن يمكن ذات الوقية اليوم اللي هو إدراكه بالغا. طيب إيه الراجح في الحمل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؟ ماذا يجب عليهما؟ نعم، وعليها القضاء في كفارة. ففيش على ما ذكرنا أنه الراجح أنه ليس عليه كفارة حتى لو خافت على ولديها. طيب الكبير الذي لا يستطيع الصوم او المريض مرة لا يرجى برؤه، ما الواجب عليه؟ يطعم لانه مثل الصفية. طيب الاطعام قديه؟ عن كل يوم مسكين قديه؟ نص صاع. يسلمه لايه الفقير؟ طب في طريقة ثانية للاطعام غير ان يعطيه هذا الحد الرز او نعم ويعشيهم او ايه او يغلبهم او يزدهم في النصف طعام. النصف طعام يعني يعمل حوالي كيلو رز. ابن عثيمين قال ايه؟ ينبغي ان يخرج مع ذلك لحم. برضه في كتاب اللجنه انه اذا جمع هذه الكفارات جميعا وسلمها دفعه واحده للفقير اجزاه ذلك او اكثر من فقير. يعني معنى هذا الكلام انه اذا ما استوعبش الثلاثين مسكين او التسعة وعشرين مسكين يجوز ان يسلم الثلاثين فدية او الثلاثين كفارة او الثلاثين يوم لواحد بس او الاثنين ثلاثة، يعني حتى لو لم يصل ايه لعدد الثلاثين او التسعة وعشرين مسكين. حديثنا الليلة من شيخ الله تعالى عن القسم الاخر الذي ذكره المصنف بعد ان يعني بين هذه الأقسام الأربعة التي يباح لها الفطر، عقب على ذلك بالكلام على الذي يجامع في نهار رمضان، وتحدث على القضاء ومن أقصره ماذا يجب عليه إذا أقصره لرمضان آخر أو إذا أقصره حتى مات. فقال: من أقصر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعطف رفض، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فاقطف عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر. بنقول هنا رمضان آخر مش رمضان لا نمنعه من الفطر في الحالة دي. رمضان نوع من الفطر لوجود الألف والنون وإيه في العالمية، لكن لما نقول إيه حتى أدركه رمضان آخر برمضان هنا ما أدورش عنه أي رمضان، فبذلك انفرد أصلا. حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. فهنا يعني ثلاثة مسائل: المسألة الأولى حكم من جامع في نهار رمضان، والمسألة الثانية حكم من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، والمسألة الثالثة حكم من أخر القضاء حتى مات. أولا حكم من جامع في نهار رمضان، يعني هذه المسألة لابد أن نتأمل ما مناسبتها لما مضى. يعني الجماع في نهار رمضان من ابتداء الصوت، وفي لفظ يأتي في الغد من شاء الله تعالى عن الأمور التي تفسد الصوت، ولكن يعني وجد المناسبة هنا أن المصنف لما ذكر أنواع المفطرين وأن منهم من يجب عليه القضاء ومنهم من يجب عليه الإطعام، فبين أن هنالك صنف يجب عليه كفارة غير الإطعام المعروف، وهذا الصنف هو الذي أفطر في نهار رمضان بجماع. فذكر أن من جامع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة اللي هي الكفارة، والجماع في الفرج معروف، ولو لم يحدث إنزال وسواء كان ذلك في طاعة أو كان في معصية، كان في قبل أو كان في دبر، ففي كل هذه الأحوال يجب مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، إن لم يجد رقبة كما هو الحاصل الآن فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه صوم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة. والدليل على هذا الحكم هو ما ذكره الشارع، وهو ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال هلك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: قل هذا فتصدق. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اللتين في المدينة أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: قم يوما مكانك، لأن هذه الرواية التي لم تذكر القضاء، ذكرت الكفارة ولم تذكر القضاء، لكن القضاء ذكر في رواية أبي داود، وأمره عليه الصلاة والسلام قائلا: قم يوما مكانك. وهذا الحديث صحيح لمجموع طرقه وشرعه كما ذكر الألباني حفظه الله. طيب، إذا جامع مرة ثانية، نقول إن جامع ولم يكفر ففي المسألة حكم، وإن كفر ثم جامع فهنالك حكم آخر. فهذه المسألة الأولى، إذا جامع ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية، نقول إذا كان في نفس اليوم، يعني جامع مرتين في نفس اليوم ولم يكن بينهما كفارة، فعليه كفارة واحدة، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم. وإن جامع في يومين متفرقين وليس بينهما كفارة، أنت لسه كفر، فهنا وجهان في المذهب. فالوجه الأول أن عليه كفارة واحدة، قالوا لأنه جزاء يعني جناية تكرر سببها قبل أن تستوفى الحدود، إذا واحد استوجب الحد لجريمة فعلها مرتين فعليه حد واحد، وكالأيمان إذا حلف عدة أيمان ولم يكفر فكفارة واحدة، فهذا مثل. قال: وقياسا على ما لو جامع مرتين في يوم واحد. فإذا هذا هو الوجه الأول أن عليه كفارة واحدة. أما الوجه الثاني فهو أنه تلزمه كفارة ثانية، بدل جمع في يومين متفرقين حتى لو لم يكفر بينهما، فعليه لكل جماع في يومه كفارة. قالوا: لأنه أفسد قوم يومين، أفسد قوم يومين كما لو كان في رمضانين، زي لو جمع في رمضان وفي رمضان السنة اللي بعده جمع مرة أخرى حتى لو لم يكفر بينهما، فعليه كفارة ثانية. وهذا يعني هو المذهب وهو المعتمد في هذا المذهب أحد، هو هذا الرأي الأخير أن عليه لكل جماع يوم كفارة، بخلاف ما لو جمع فيه عدة مرات في يوم واحد. واختارنا به رواية القاضي، والمراد بالقاضي هو أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. نأتي للصورة الأخرى، أن يكفر بعد الجماع ثم يعود للجماع مرة أخرى، فهنا أخذ الكفارة عن الجماع الأول ثم عاد مرة أخرى إلى الجماع، فهنا عليه كفارة ثانية حتى لو كان في نفس اليوم. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد التي تميز به، حيث ألزم عليه أكثر من كفارة إذا تعدى الجماع في اليوم الواحد، ما دام أنه كفر بعد كل جماع، خلاص هو جمع وكفر. فزي الحد لما يتوقف وقع في حد جديد يجب عليه حكومة جديدة، وهكذا حتى لو كان في هذا اليوم. وقيل لو فعل ذلك في نفس اليوم كفارة واحدة، يعني هو إذا فعله في أيام متفرقة تتعدد الكفارة، لكن لو فعله في يوم واحد فكفارة واحدة. لماذا؟ لأن يومه حسب أصلا بالجماع الأول، الجماع الأولاني اللي صدر منه أفسد به هذا اليوم، والكفارة إنما تلزم إذا أفسد صوما صحيحا. فهذا ما أفسد صوم صحيح هو صوم ضد يوم دواد الجماع الأول، فلو كفر ثم جاء مرة ثانية فتفسيره كفارة واحدة. قال ابن القيمين: وهذا القول له وجه من النظر. وهل كل من لزمه الإفساد فأفسد بجماع فعليه كفارة كما قال المصنف؟ يعني المصنف يقول: وكل من لزمه الإفساد، يعني في نهار رمضان، فأخر بجماع فلزمته كفارة. نقول هذا يعني قول، وهذا بناء على أن الإنسان الذي يعني حتى لا يعتبر الإمساك زي المسافر إذا قدم فأمسك، نقول الراجح أنه لا يجب عليه إمساك، لكن في المذهب يجبون عليه الإمساك. وبالتالي إذا جامع في هذا الوقت الذي أدركه في بلده أوجب عليه كفارة، رغم ان الامساك مش معتد به، مش هيكتب له يوم، ومع ذلك اوجبوا ايه كفارة. وهذا معنى قول المصنف: وكذا كل من لزمه الامساك اذا اصر بجماع عليه كفارة، يعني حتى لو كان امساكه لا يعتد به، كان يمسك القائد في اخر النهار قبل غروب الشمس، او يمسك المسافر بعد ان يخرج من السفر، او يمسك المريض بعد ان يشفى من المرض، فكل هؤلاء لا يعتد بقومه، ولكن اوجبوا عليهم ان يمسكوا مراعاة لحرمة اليوم، ثم اوجبوا كفارة اذا ما انتهك هذه الحرمة. ولكن القول الثاني على ما بينا انه الراجح ان هؤلاء لا يجب عليهم الامساك بقية ذلك اليوم، فاذا لو وقع منهم جماع فليس عليهم كفارة. عكس المسألة هي إن واحد مكان كان مقيم فجامع وهو مقيم وبعدين سافر في اليوم ده، فجاز له الفطر، لكن تسقط عنه الكفارة ولا تجب؟ تجب عليه الكفارة. ليه؟ لأنه ساعة وقع في الجماع لم يكن مباحا ما كانش عنده الروح يتعب، حتى لو اليوم ده مش هيعتد به لأنه أنشأ سفرا بعد ذلك أو مرض فجاز له الفطر بعد ذلك، لكن الوقت اللي هو نعم حدث منه ايه الجماع كان الوقت هذا محرم عليه فيه الجماع فتبقى الكفارة. وكذلك لو جامع عاصم في نهار رمضان ثم جل تبقى عليه ايه الكفارة، لأنه صدر منه الجماع في حال التكبير. طيب، وهل تجب الكفارة في قضاء رمضان؟ يعني واحد بقى مش في شهر رمضان لكن بيقضي الأيام اللي عليه فجامع في أثناء قضاء هذا اليوم، هل تجب عليه الكفارة؟ الصحيح انه لا تجب عليه الكفاره، وكذلك من قام مثلا فينا. وهذا لان الكفاره انما وجبت لحرمه الزمن الا وهو شهر رمضان المبارك، فلو كان يقضي ايام رمضان لكنه الان خارج الشهر، وهذه الايام ليس لها من الحرمه غير ايام شهر رمضان، ولذلك فلو وقع منه يعني الجماع فإنه يأمن لأنه أكثر في يوم كان يجب عليه إسلامه، لأنه يقضي إذا شرع في قضاء يوم يجب عليه إسلامه، لكن ليس عليه كفارة وعليه أن يعيد صيام هذا اليوم. طيب، وهل يجب على من جامع فأنزل دون الفرض يجب عليه أيضا الكفارة؟ الجواب لا، فالكفارة متعلقة بالجماع وليست متعلقة بالمباشرة إذا لم يحدث جماع، وليست متعلقة أيضا بالإنزال، يعني لو جامع ولم ينزل فعليه كفارة، ولو جامع وأنزل لكن ليس جماع في الفرض، ولكن لو تمتع من ضعفه بمباشرة السنة دون الفرض فأنزل فهذا يفطر وعليه القضاء ولكن ليس عليه كفارة. طيب، والمرأة هل عليها كفارة؟ هذا الحديث ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بالتكفير ولم يسأل المرأة به، فهل المرأة معفاة من هذه الكفارة أم تجب عليها؟ نعم، إذا كانت مكرهة أو معذورة يعني بجهل أو نسيان أو إكراه كل هذه العوارض فليس عليها كفارة، لكن إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة. فإن قالوا يعني كيف ولم تذكر الكفارة بالنسبة للمرأة في هذا الحديث، فنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب الرجل الذي أتى بالاستفتاء وهو الزوج، والمرأة لم تأتي فكذا، ولا يلزم يعني في لا يشترط في الإفتاء أن يبحث في حال الطرف الآخر، لا سيما أن المرأة ربما كانت يعني مكرهة لا نعلم نحلها، فلا يلزم أن يذكر حكمها في هذا الحديث. قالوا طيب لم يذكر حكمها، من أين أتيتم أنتم بهذا الحكم؟ نقول لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما أتى الدليل بخصوصه بالرجل أو بخصوصه بالمرأة. يعني مثلا في سورة النور في قلب المحصنات يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب والذين يرمون المحصنات الآية ما ذكرتش اللي يرموا الرجال لكن ذكرت اللي يرموا إيه؟ النساء. فالأصل أنه إيه يستوي هذا الأمر سواء في من رميت أو في الرمي واللاتي يرمين أو الذين إيه يرمون. فالأصل أن يستوي الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة إلا إذا أتى دليل مخصص. أما إذا كانت معذورة كما ذكرنا بجهل أو بإكراه أو بنسيان فعليها القضاء فقط وليس عليها الكفارة. وهنا مسألة كذلك يعني عجيبة في المذهب إذ يفرقون بين الرجل والمرأة في العوارض. يقول لو كان الرجل هو الجاهل أو الناسي أو المكره عليه القضاء والكفارة، أما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فعليها القضاء وليس عليها إيه كفارة. وكأنهم يعني أخذوا ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا الرجل الجاهل، فقالوا لعل الرجال لا يعذرون بهذه العوارض إذا ما صدر منهم الجماع في نهار رمضان. والصحيح أن الرجل كالمرأة في هذا، لا يعني هما مش دل للمغزى لكن هي العملية من دل الحديث، يعني تصوروا أن الرجل كان جاهلا ولم يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الرجل إذا كان جاهلا أو نسيا أو مكرها فيعطي المرأة الكفارة كالمرأة. وأما هذا الحديث فلا يصح أن نقول أنه لم يعطي الرجل لجهله، لأن الرجل كان عالما أنه يحكم عليه الجماع في نهار رمضان ولكنه كان جاهلا بالحكم لماذا يترتب عليه. ولا يشترط يعني في الحق العقوبة أو الكفارة للشخص أن يكون عالما الذي يترتب على فعله، لكن المهم أن يكون عالما هل فعله محرم أم مباح. الدليل أن الرجل يعلم أنه محرم أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إيه يا رسول الله حلفت، معناها أنه عارف أنه فعل شيئا عظيما لا يحل له، فلم يكن هذا الرجل إذا جاهلا بالحكم. وكذلك لو وقع شخص مثلا في الزنا وكانت هنالك دولة إسلامية تقيم الحدود فقال والله أنا لم أكن أعلم أن الزنا عقوبته الجلد، يقول بلى خلاص انتهى اذا عرفت ان عمل غلط محرم ما يشترطش في معاقبتك عليه ان تعلم ثلاثة العقوبة شكلها ايه. ايضا من الاشياء التي يعني من اجلها فرق بعض الفقهاء بين الرجل والمرأة، قالوا الرجل لا يمكن ان يعني ينفصل ذكره اذا اكلها على الزنا، ولذلك لا نقول ان الرجل يعذر بالإكراه لانه لا يتصور ان ينفصل اذا كان مكرها. والصحيح انه قد يحدث له الانتصار وقد يحدث له الانتصار اذا ما زنى من المرأة او المشتهى حتى لو كان مهددا او مكرها فانه لا يملك ذلك، وعلى هذا يتصور الإكراه ايضا على هذا. المسألة الثانية حكم من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر. من المعلوم أنه يجوز للعبد أن يؤخر قضاء ما أخره من رمضان إلى أن يبقى يعني على حلول رمضان الآخر من الأيام بقدر التي أخره، يعني لو كان أخر 5 أيام يجوز أن يؤخر القضاء حتى يبقى من شعبان 5 أيام، لكن طبعا المستحب بإيه؟ المبادرة. المستحب المبادرة، والشافعية فرقوا فقالوا لو كان أكثر لغير عذر يجب المبادرة، لأن الإنسان اللي أكثر وعرف غلطه بيكون اتفقوا على طول. أما إن كان أكثر العذر فيستحب له المبادرة ولا يجب ذلك. فهذا الرجل الذي أخر قضاء بعض الأيام التي أخرها لا يلزمه ما دام أنه لم يحل رمضان آخر لا يلزمه إلا القضاء لقوله تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب أن يقضي عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر ولا إثم عليه في ذلك. ويجب له في القضاء أن يصوم الأيام التي يكره إفراضها بالصيام التطوع، يعني مثلا الجمعة يكره أن يصومها الإنسان منفردا متطوعا، لكن لو أراد أن يقضي يوم أفطر في رمضان وأراد أن يقضيه في يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. ويستحب التتبع في القضاء عليه 6 أيام 5 أيام يصومها 7، فهذا أفضل ولا يجب هذا التتبع، وإنما يستحب يعني أولا لكونه أقرب إلى مشابهة الأداء ولأنه أسرع وأخلص في إبراء الذنب. ولا يجوز أن يؤثر الإنسان متعمدا قضاء عليه من الأيام التي أفطر في رمضان حتى يدركه رمضان آخر، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يقيم علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري ومسلم. فقولها لا أستطيع أو ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان المراد بالقطاعة يعني القطاعة الشرعية، فدل ذلك على أنه لا يجوز لها أن تؤخر ذلك إلى رمضان، تعتبر أن هي كده يعني صامت في إيه في الآخر يدوبك يحرق وصامت كم السنة تنتهي، مما يدل على أنها لو أخرت إلى بعد رمضان لكانت آثمة بذلك. وأيضا لأن الذي يؤخر ما عليه من أيام رمضان حتى يدركه رمضان آخر يكون كمن أخر صلاة مفروضة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، هذا يأثم. فواحد مثلا صلى صلاة الظهر وقت الظهر وقت الظهر متسع يعني لغاية قبل العصر ما يدخل وقت، لكن لو دخل وقت العصر ولم يصلي الظهر بدون يعني جمع أو عذر ففي هذه الحالة يأثم، فكذلك في تأخير ما عليه من قضاء رمضان. طيب إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فهل الواجب عليه حينئذ مجرد القضاء نعم يعني لحق الإثم به، أم يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا يتطرق لهذا التأخير؟ هو إذا قضى عليه قبل أن يحل رمضان الثاني فهذا ليس عليه إلا الإثم القضاء، ما دام يعني أنه قضى قبل حلول رمضان آخر وليس عليه تكفارة ولا يأخر. لكن إذا أخر هذا القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر فهنا خلاف في هذه المسألة. فعند الشافعية يلزمه كفارات بعدد الرمضانات التي أخر إليها، يعني إذا كان عليه قضاء من رمضان أخره رمضانين أو 3 فيصبح عليه كفارات يعني كل سنة تأثير أو كل رمضان تأثير ليخرج كفارة عن كل يوم إطعام 60. وعند المالكية والحنابلة يلزمه الإطعام، يعني إطعام واحد مع القضاء مهما أخر، فده الأخر عليه رمضان فيزداد إثما بالتأخير لكن لا تضاعف عليه الكفارة. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للأصول العلمية والإفتاء أن الذي يؤخر قضاء رمضان حتى يدركه رمضان آخر بغير عذر فعليه مع القضاء كفارة. ويعني استدلوا بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك الإطعام مع القضاء، ولكن هذا الحديث أنا ضعيف جدا، وهنالك أدلة أخرى عن الصحابة مثل ما صح عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما ألزم من أخر القضاء حتى أدرك رمضان آخر ألزمه بالإطعام مع القضاء. وأما الحنفية فقالوا يأثم لكن يلزمه القضاء بدون إطعام، يعني عند الأحناف لا تكون كفارة بالتأخير، لكن يقول الفرق بينه وبين الذي قضى عليه قبل أن يحل رمضان آخر أن الأخير هذا يعني لا يأثم، والذي أخر حتى أدرك رمضان آخر يأثم، ولكنه يشتركان بأن الواجب على كل منهما إنما هو القضاء لا غير. ومذهب الحنفية رجحه ابن عثيمين حفظه الله ورد على الاستدلال بقول ابن عباس وأبي هريرة بربان. الأول أنه لا حجة في أقوال الصحابة، وإن فإذا خلفت ظاهر القرآن، واعتبر يعني هذا الاجتهاد لابن عباس وأبي هريرة اعتبر أنه مخالف لظاهر القرآن والمراد بظاهر القرآن، قوله تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: فقوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى شامل لما كان من القضاء قبل أن يدركه رمضان آخر، وما كان بعد أن أدركه رمضان آخر. والرد الثاني أن ذلك محمول على الاستحباب، أن ذلك ابن عباس وأبي هريرة كان من الإرشاد إليه على سبيل الاستحباب. والرد إلى هذا ما رواه ابن حزم أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن ذلك رجل عليه أيام من رمضان فأدركه رمضان آخر، قال: قم هذا أو يقوم هذا من رمضان الحالي ثم يقضي الذي عليه، يقوم هذا ثم يقضي الذي عليه ولم يأمره بإطعام. فهذه يعني الأقوال التي في المسألة. وعلى كل حال يعني الأصور لمن أصفر رمضان أصفر قضاء عليه من رمضان حتى أدركه رمضان آخر، الأصور أن يطعم مع ذلك عن كل يوم مسكين، كما يعني في مذهب المالكية والحنابلة والشافعية عن الجمهور، ولأمر أبي هريرة وابن عباس بذلك. نعم ترى واحد. طيب، هل يجوز أن يصوم الرجل تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان؟ فأما في المذهب يعني عند الإمام أحمد فلا يصح ويأثم، لأنه لا تؤدي النافلة قبل الفريضة، يعني يجب أن يقضي أولا ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان ثم بعد ذلك يتطوع. وأما الحنفية فقالوا يجوز التنفل بالصوم قبل قضاء الفرض ما دام الوقت موسعا، بدل في ساعة يعني في أيام استوى بالاثنين ممكن يقضي ما عليه وفي نفس الوقت تطوع، فلو تطوع ثم قضى فلا حرج عليه في هذه الحالة. الشافعية كما علمنا أنهم يفرقون بين من يؤخر العضو والذي يؤخر لغير عضو، فلو أخر لغير عضو فهذا يجب عليه المبادرة بالقضاء، وما دام انه يجب عليه المبادره بالقضاء فلا يجوز ان يتطوع قبل ان يقضي ما عليه. واما ان كان اخر لعذر او اخر لعذر ففي هذه الحاله يجوز له ان يتطوع قبل ان يقضي ما عليه اذا كان الوقت يسع هذا وذاك. قال ابن عثيمين: والقول بالجواز اظهر واقرب للصواب. ورد على تعليل الحنابله يعني العلة التي ذكروها حيث قالوا لأنه لا تؤدى نافلة قبل الفريضة، رد أنه قد تؤدى النافلة قبل الفريضة ما دام الوقت موسعا، لكن إذا ضاق الوقت بحيث أنه لا يستفد إلا إما للفريضة وإما للنافلة ففي هذه الحالة نقول لا يجوز أن تبدأ بالنافلة بل عليك أن تأتي بالفريضة، لكن الوقت موسع لك أن تتنفل قبل أن تأتي بالفريضة. وهذا كما يعني لو أراد رجل أن يصلي فريضة الله ثم بدأ له أن يتنفل قبل أن يصلي فده أن يتنفل ما شاء ما دام أن وقت العصر لم يأتي، وما دام أن هناك وقت متسع يمكن أن يصلي فيه فريضة الله بعد أن يتنفل فكذلك يجب للإنسان أن يتطوع أولا ببعض الأيام وإن أخر القضاء ما دام الوقت يتسع لذلك. نعم، لكن هنا مسألتان: هل هذا هو الأولى أم لا؟ وهل يدخل في درس صيام الست من شوال أم لا؟ فالأولى أن يبدأ الإنسان بالقضاء، الأولى أن يبدأ الإنسان بالقضاء إبراء لذنبه حتى لو مرت أيام فاضلة كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، فعسى أن يصيب الاثنين بعبادة واحدة، يعني ينوي أنه يقضي وكذلك ممكن يجب أن يعني ينال أجر الصيام المستحب في هذا اليوم. وبهذا أفتى المعصومين وغيرهم في هذه المسألة. وأما مسألة صيام الست من شوال فهذه ليست متعلقة بالخلاف الصابر، لأن هذه مسألة فيها دليل خاص ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. فكلمة من صام رمضان لا يتخصص مدلولها إلا إذا صام أولا ما عليه، ولهذا نقول حتى وإن أجزنا وإن قلنا أن هذا هو الراجح وهو الصواب أنه يجوز التطوع قبل القضاء إلا أنه في مسألة الست من شوال خاصة لا يقدر الإنسان ولا يزال ثواب صيام الست من شوال إلا بعد أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان. والدليل على ذلك لفظ الحديث: من صام رمضان والذي عليه أيام لم يقضيها لا يصح أن نقول أنه قد صام رمضان. المسألة الثالثة: حكم من أفطر القضاء حتى مات. أولا، إذا كان هذا التأثير لعذر فلا شيء عليه، لأنه حق الله تبارك وتعالى وجب الشر، ومات من يجب عليه قبل مكان فعله فسقط إلى غير بدل، يعني بدون بدل كالحج. رجل إلى أن مات يعني لا يستطيع أن يحج، ليس عنده من زاد ولا راحلة، ليس عنده من النفقة ولا من القدرة لبلوغ غير الله الحرام، حتى مات هذا يسقط عنه الحج إلى غير بدل. والإنسان يعني إذا ابتلي بمرض وهذا المرض منعه من قضاء ما عليه حتى مات فلا يقضي من أحواله، إما أنه يصاب بمرض يرجى برؤه، يعني واحد يصاب بمرض من الأمراض التي توقع شفاؤه، ولكن هذا المرض الذي يرجى برؤه اتصل بموته، صاب العيان أسبوعين ثلاثة وانتهى ذلك بموته، فهذا الإنسان ليس عليه شيء، لا يصام عنه ولا يصام عنه، لأنه لا يجب عليه أصلا الصوم ولم يمضي عليه وقت يجب عليه فيه الصوم، لأن من ساعة محل به المرض فقط عنه وجوده ولم يحصل منه حتى مات. ولا يقال أنه لا يرجى برؤه فيجب فيه الإطعام، لا، هو أن يرجى برؤه، فهذا النوع لا يجب عليه شيء، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. الحالة الثانية أنه يبتلى بمرض قبل موته مما لا يرجى برؤه، زي السرطانات والأمراض التي يعني العادة أنها لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة لو اتصل هذا المرض بموته ما الواجب؟ أن يطعم عنه أو يطعم عنه كما سيأتي. الحالة الثالثة أنه يصاب بهذا المرض الذي يرجى برؤه ويعافى منه قبل موته بأيام تسمح بالقضاء، ولكنه يعني خلق أقضي بعد أسبوع بعد أسبوعين فقدر الله أنه، فهذا يجب أن يصام عنه هذه الأيام أو يطعم عنه كما سنبين. ليه؟ لأنه أتته فرصة وأتته أيام بعدد التي أثره وكان يمكن أن يقضيها، ولكنه صراحة فمات، فهذا الشخص لابد من تعويض هذه الأيام إما بأن يصام عنه أو يطعم عنه، وهذا يعد من تأخير القضاء حتى الموت لغير عذر، لأن كان فيه أيام ليس معذورا فيها. فإذا كان النوع الأول اللي احنا قلناه وهو من أفطر لعذر فلا شيء عليه، فإن النوع الثاني وهو من أفطر لغير عذر أفطر القضاء لغير عذر حتى مات، فما الواجب في هذا الرجل؟ فهنا أقوال الحنابلة، قالوا إن كان هذا الرجل عليه قضاء أيام من رمضان فله حكم، وإن كان عليه أيام منظورة فله حكم آخر، ففرقوا بين الصيام الواجب بأصل الشرع وهو صيام رمضان، وبين الصيام الواجب بالنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، فقالوا لو أخر الأيام التي أخرها في رمضان لغير عذر حتى مات فإنه يطعم عنه، مش يطعم عنه، لا، الحالة قالوا إيه؟ يطعم عنه، وذلك بما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا الحديث ضعيف لكن يروى عن ابن عمر ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يطعم عنه، وهذا أيضا ضعيف. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيطعم عنه، وهذا يعني سؤال جيد عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا هؤلاء استدلوا بهذه الأدلة ولم يصح منها إلا ما روي عن ابن عباس، استدلوا بذلك على أن هنالك فرقا بين من كان عليه أيام من رمضان ومن كان عليه أيام منظورة، فالذي عليه أيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يطعم عنه، أما إن كانت أيام منظورة فالعكس يطعم عنه، وذلك بما روي عن ابن عباس والحديث السابق أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. وأيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذا قول الحنابلة، وهم إذا يفرقون بين من عليه أيام من رمضان فهذا يطعم عنه مقابل هذه الأيام، ومن كان عليه أيام منظورة فهذا يصوم عنه وليه. وأما مالك وأبو حنيفة والأشهر عند الشافعي يعني قول الجمهور فهو أنه لا يصام عن الميت لا نفس ولا غير ذلك، ويرغون في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا يعني يروى مرفوعا ولا يصح، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذه الحالة يعني لا يكون هناك سوى الإطعام، سواء في حالة الأيام المنظورة أو في حالة الأيام التي أفطرها من رمضان. والإطعام يعني على القول بوجوب الإطعام على من أخر لغير عذر، لو كان هذا الرجل أخر حتى أدرك رمضان آخر في هذه الحالة يطعم عنه إطعامان، إطعام لأنه لم يصم الأيام التي عليه، وإطعام آخر للتأخير. وأما على ما رجح ابن تيمية فليس عليه إلا فلا يطعم عنه إلا إطعام واحد. القول الثالث وهو الرأي الثاني للشافعي في هذه المسألة أنه يستحب لوليه الصوم ويصح ولا يحتاج حينئذ إلى إطعام، وسواء كان ذلك أيام من أيام رمضان أو كان أياما منظورا. إذا عندما رأى إن لا يقام عنه مطلقا سواء كان في أيام من رمضان أو كان في منظور، ورأي أنه يقام عنه في الحالتين سواء كان الواجب عليه أيام من رمضان أو كانت أياما بالنذر، ورأي الثالث هو رأي الحنابلة أنهم يفرقون فيقولون إن كانت الأيام التي عليه من رمضان يقام عنه، وإن كانت أياما منظورة فإنه يقام عنه. ورجح ابن تيمين القول الأخير وهو الرأي الثاني للشافعي، وهو أنه يستحب لوليه الصوم عنه سواء كانت هذه الأيام من رمضان أو كانت هذه الأيام أيام منظورة، واستدل بالنص وليس بالقياس، والنص هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام قام عنه وليه، من مات وعليه الصيام قام عنه وليه. هذا الحديث يعني صحيح، ولا يسوغ أن يحمل على النذر كما حمله بعض العلماء، أولا لأن النص عام، وثانيا لأن النذر نادر، والغالب إنما هو أيام رمضان هي التي تكون على الناس، يعني ممكن واحد مثلا قام بحياته ولم ينذر مرة واحدة فيقول، متصور هذا، لكن أن يموت إنسان عليه أيام من رمضان هذا كثير، فكيف يحمل الحديث على النادر ولا يحمل على الغالب؟ وإذا فالصحيح أن يبقى الحديث على عمومه، فيدل على جواز الصيام عن الميت سواء كان يعني ذلك الصيام عن أيام رمضان التي أفطرها أو كان عن أيام نذر أن يقومها. ومع هذا فإنه يبقى الإطعام جائزا في حالة لو الولي ما رضاش يصوم، والولي دلوقتي مش واجب عليه الصوم وإنما يستحب له، لا يجب عليه الصوم ولكن يستحب له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات عليه الصيام قام عنه وليه، فهذا خبر لكن بمعنى قام يعني يقوم عنه وليه، ولكن صرف هذا الأمر أو معنى الأمر صرف عنه وليه الاستفزاز بقرينة معينة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك لا يتصور أن يكون ذلك واجبا على الولي وما شأنه، لكن يستحب له أن يصوم عن ذلك الميت، فإن لم يفعل الولي فحينئذ يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ومن؟ نعم؟ لا، يطعم عنه من تركته، يطعم عنه من تركته، وإن لم يفل التركة وكان هنالك من ينفق عليه فيطعم عنه المنفق، يطعم عنه المنفق. ومن هو الولي؟ قيل هو الوارث، وقيل هو القريب مطلقا وارثا او غير وارث. والاقرب ان يكون الولي هو الوارث لانهم هم اقرب الناس الى الميت. ومع هذا كما صحها بشيخ الاسلام ابن تيميه لو تطوع غير الولي بالصوم جاز ذلك، سواء كان ذلك باذن الولي او بغير اذن الولي. طب لو واحد عنده 15 عين وكان عليه 30 يوم ممكن كل واحد ياخد يومين؟ يجوز. ولم لما يخلص يبدا ولا مع بعض يجوز ان يفعل ذلك جميعا، يبقى 15 يوم يقوم يومين مع بعض يبقى كده اتوا ب 30 يوم. لكن هل يخص ذلك في كفاره الظهار؟ واحد عليه صيام شهرين متتابعين ممكن يكفر عليه 60 يوم، وعنده 10 اولاد ممكن كل واحد يكون يومين 6 ايام ما تختار؟ مش ممكن. لماذا؟ طيب ممكن يقولوا مثلا ايه، واحد هيصوم 6 يخلص اللي بعده يخش 6 اللي بعدهم بحيث ان في النهايه هيصوم 60 يوم متتابع. ما هو صلاة رمضان يكون أي حد من الأولياء 5 أولياء مع بعض في السن، لكن في الظهار ما ينفعش زي ما قال النص إنه يصرف كتابه. وأما مسألة إن كل واحد يكون بعد الثاني فدي مش كفاية كتابه عليه، لأنه لا يصدق على واحد منهم أنهم 15 متتابعين. ده إحنا لما جبنا الأيام اللي صاموها ورا بعض كثير متتابعة، لكن الكفارة التغليظ اللي فيها إن الإنسان يشعر بإيه؟ بشدة الصيام بتتابعه عليه. ما فيش ولا واحد منهم يصف أن عليه أنه قد صام إيه شهرين متتابعين، لكن لما كان التتابع ليس واجبا في صلاة رمضان فلهذا الشخص أن يقتسم هؤلاء الأولاد هذه الأيام، سواء بدأ كل واحد تلو الآخر أم صاموا في نفس الوقت. نخلص من هذا إلى أن الصوم يعني إن كان منظورا فإنه يقضى عن الميت ويصام عنه، وإن كان من أيام رمضان ففي الخلاف الصادق. وذكرنا أن الصوم أنه أيضا يعني يشرع ويستحب أن يصام عنه. وأما الحج فليس في هذا الاختلاف، فيقضى عنه حجه سواء كان عذرا أو كان واجبا أو فرضا يعني بأصل الشرع. والصلاة لا تقضى إذا كانت واجبة بأصل الشرع لأن ذلك لم يرد. أما إن كانت منظورة فإنه يصلى عنه لقول المؤلف أو على ما جرى عليه المؤلف، لأنه قال في آخر الكلام وكذا كل نذر طاعة، يعني أي نذر لطاعة من الطاعات فإنه يفعل عن الميت. بخلاف قال الوزير عليه لو ما كنت يصلي صلاة الخمس فإنه لا يجوز أن يقوم يصلي أحد عنه. وأما الاعتكاف فليس فيه يعني ما يجب إلا النذر. وبالتالي من نذر أن يعتكف فمات لم يعتكف استحب للولي أن يعتكف عنه، فلو لم يفعل فليس هنالك دليل وليس هنالك إطعام كما قلنا مثلا في الصيام، ويترك هذا الأمر يكتبه الله تبارك وتعالى عليه. طيب إذا شرع في قضاء يوم هل يجوز له أن يقطع؟ يعني مر علينا هذا السؤال عن فيه خلال الكلام أكثر من مرة. إنسان بيقضي الآن بعض الأيام التي عليه من رمضان، فبعدما شرع في قضاء يوم من الأيام بدأ له أن يفطر وقال إن الوقت موسع نستخدم نقضي يوم ده النهاردة نقضي بكرة بعده، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز، لأنه تلبس بفرض واجب. أي التطوع هو اللي ممكن يقطعه، لكن إذا تلبس بفرض فلا بد أن يسنه. وفي حالة واحدة إذا تلبس بتطوع لا بد أن يسنه، في إيه؟ أن يعتاد ذلك. نعم. طيب في الصلاة تحريمات دي لحرمتنا، نعم. وكذلك العمرة والحج وصليت ورقة حلوة يتم الحج ومرته لله، لأنه يتكلف له وفيها نشاطة جديدة فلذلك لم يجب قطعها، ولو قطعت فلا بد من قضائها. ولكن إذا كان هنالك عذر فيجوز أن يقطع يعني هذه العبادة، وكذلك لو قطعها لما هو أكمل أو لما هو أصلح لها. ومن أمثلة ذلك أن رجل دخل ليصلي فوجد الصلاة قد فاتته فكبر ليصلي منفردا، وفي أثناء صلاته حتى بجماعة قد أتى وأخذوا في الصلاة جميعا، فهنا يجوز له أن يقطع صلاته ويلحق بهذه الجماعة، وهو هنا قد قطع هذا الواجب الذي تلبس به
لما هو أسهل منه أو لما هو أسهل منه فإنه لن يقطعه متعمدا المعصية وإنما قطعه لمصلحة الصلاة. وهل يجرى أن يقضي ما أقصره متعمدا؟ واحد أفطر في رمضان متعمدا عامد متعمد فرض الصيام في رمضان هل يجرى له قضاؤه أم لا يجرى؟ فجماهير أهل العلم يرون أنه عليه القضاء يجب عليه القضاء مع أنه يعني آثم متعمد إلا أنه يجب عليه القضاء وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وأما حديث من أفطر يوم من رمضان بغير عذر لم يقضي صوم الدهر وإن صام فهذا الحديث ضعيف. وقال ابن عثيمين ويعني رأيه مختلف يقول الصحيح أن القضاء لا يلزمه إمساك يعني حتى إذا كان لا يلزمه هذا القضاء لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه. وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه. ابن عثيمين يعني درجة على قاعدة معينة وهي أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها متعمدا فلا تصح هذه العبادة لأنها كانت مخيرة بها الله والعبادة التي أخذ بها لم تصح به الذي أمر بها الله سبحانه وتعالى وعمل عملا ليس عليه أمر الشارع فلا تصح منها هذه العبادة. ولذلك هو يرى أن الذين يتوبون بعد أن يكون قد مضى من أعمارهم يعني 10 سنوات أو 20 سنة لم يكونوا يصلون ولا يصومون فقد هؤلاء يعني يؤمرون يعني بالتوبة والإقامة من العمل الصالح ولا يكلفون قضاء ما فاتهم من الصلوات أو من الصيام. إلا أن هنالك في فتوى اللجنة يعني وقد أفتوا بأنه يقدم عليهم أيام رمضان إلا أنهم قيدوا ذلك بأن لا يكون تاركا للصلاة. يعني إيه؟ قالوا لو كان هذا الرجل عليه أيام من رمضان أفطرها متعمدا ولم يكن يصلي أيضا متعمدا قالوا في هذه الحالة فهذا الرجل يفطر والمرتد لا يؤمر بقضاء ما فاته في وقت الرد. فعلى هذا إذا سألهم سائل وقال أنا أفطرت في رمضان متعمدا يقولون لا وهل كنت تصلي؟ قالوا أيضا تركت الصلاة يقول توب إلى الله وليس عليه لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم. وأما إن كان مصليا لكنه أفطر متعمدا فإنهم يأمرونهم بقضاء الصوم. وأما على ما اقتراه ابن عثيمين فقال الصحيح أنه لا يؤمر بقضاء هذا ولا ذاك لأنه يعني أخرج العبادة عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه. لهذا انتهت المسائل التي تقرأ في هذا الباب والباب الذي بعده الأمور التي تفسد الصيام. لكن بين البابين نريد أن نشير إلى مسألة يعني لم يتطرق إليها المصنف مع أنها موجودة يعني في يعني يذكرها كل من يكتب في أحكام الصوم وهي مسألة النية والفروع التي تتعلق بهذه المسألة. فعندنا عدة فروع تتعلق بأمر النية فأولها من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. واحد نوى صيام ثم أصابه جنون أو أغمي عليه طيلة النهار لم يفرق ولا ساعة واحدة ثم بعد ذلك أفاق وقد انتهى النهار أو كان راجل خايف وعقله رجع له بعد ما إيه لأذن المغرب فالجمهور يقولون لا يصح قومه ويلزمه القضاء لأنه مكلف لأنه مكلف اللي هو إيه اللي أغمي عليه أما المجنون فلا يجب عليه القضاء. أما المجنون أو الذي ذهب عقله لغير نوم ولا إغماء فقالوا هذا ليس مكلف فلا يجب عليه القضاء. نعم هو نوى لكن ما جاش عليه فترة من وقت الصوم لم يأتي عليه فترة من وقت الصوم وهو يعقل. والرأي الآخر أنه لا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء يعني إما أنهم يعتبروا أن نومه صحيح أو أنهم يرشقونه بغير المكلف. ورأي الجمهور هو الصحيح أن هذا الإنسان يلزمه القضاء. أما إن كان نائما طيلة النهار واحد نام قبل الفجر بعد بعد المغرب فهذا لا يلزمه القضاء وقومه صحيح. قالوا لأن هذا النائم يختلف عن المغمى عليه لأنه يشعر ويحس وإذا نبه انتبه. واما يبقى فقط جزء من النهار يعني لو كان اكثر النهار غم عليه لكن ولو دقيقه او دقيقتين افاق فيهما هذا يخصص صومه وهذا كله راي الجمهور. واذا يعني اغمي عليه مثلا قبل بعد السحور وقبل صلاه الفجر ثم افاق بعد غروب الشمس فهذا يخص صومه لانه سيدرك النهار وعصره معه ولكن ليس عليه الصلاة التي فاتته في هذا الوقت وهذا كان ما يؤتي به المعتمين يعني معناها انه يرى الغم عليه فترة الإغماء لا يجب عليه فيها الصلوات التي فاتته. طيب نعم بالله فقط لكن البعض العلماء يشك بالمجنون وبعض العلماء يشك بالناس يعني المغمى عليه في شبه من الاثنين فبعض العلماء يقول المغمى عليه يلحق بالايه؟ بالمجنون والبعض يقول لا يلحق بالناس اذا الحقنا بالناس هيبقى عليه صلاه لو بالمجنون هيبقى هو لم يكن اهلا للوجود بتاع الصلاه. لو اغمي عليه قبل ان ينوي بس مراعاة بمعنى النية اللي هنقولها لكن لو افترضنا يعني ان هذه الصورة واقعة والراجل ما كانش عنده نية خالص وبعدين افق في اثناء النهار ما بيقش نية من الليل فلا صح هذا الصور لانه يجب تجيب النية ما هنجيله دلوقتي هنقول افتراض لو قلنا ان هذا القول سنأخذ به وانه في كل ليلة يبيت النية وهذا الرجل لم يحدث له تجيب النية بأي صورة من الصور لأن تجيب النية فهل فنبقى الصورة ففي هذه الحالة لا يصح هذا الصور كصور صريح. طيب ايه حكم تعيين النية من الليل للصور؟ ورد في ذلك حديث يفيد وجوب تعيين النية يعني نية صيام رمضان وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لكن ايه المراد بالنية؟ يعني النية لا يمكن تخلفها عن عمل اختياري، الأصل إن ده أمر صعب، يعني أي واحد بيعمل عمل اختارا له فقد نواه، هو بيعمل العمل ده فقد نواه، ممكن صح يعني تتخلف نية قصد التعبد لله، نية الإخلاص مثلا يعني، أو فعل ذنب غرض، لكن أنا دلوقتي راجل عايز نفوس، يبقى أنا نويت إن أنا هنفوس، أنا رايح مصلي، يبقى نويت إن أنا مصلي. قد يذهب للصلاة رياح مثلا مش دي اللي بتكلم عنها بتكلم على النية الشخصية اللي بتصحح العمل وهي فقد العمل إذا العمل الاختياري النية دائما مرافقة له مجرد إن أنا مبتدئ أيام رمضان يبقى أنا نويت من غير حتى ما نقعد به والناس تقول إيه أنا دلوقتي بين أيام بكرة أو بين أيام رمضان لكن مجرد توجهي لهذا العمل الاختياري فالنية مصاحبة له ولهذا يعني من تفسيرات العلماء لحديث عمر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات من معاني هذه العباره انه لا عمل الا بنيه اصلا الاعمال مقترن معها نيته ولو كلفنا الله تبارك وتعالى بعمل اختياري دون نيه لكان من تكليف ما لا يطاق صلي من غير ما تنوي انك تصلي صم من غير ما تنوي ان انت صم لكان هذا من تكليف ما لا يطاق لكان امرا صعبا ولهذا يعني نعلم ما يحدث في بعض الناس يعني من الوساوس هي يعني واحد يقول لك انا امبارح مش فاكر انا نويت ولا ما نويتش انا ما نويتش نصوم ان ما نويتش النية من الليل ويبقى الان رغم انه قام واتسحر وعمل الكلام ده كله عامل كده طيب ولهذا يعني روى عن ابن عقيل وهو من ائمه الحنابله انه اتاه رجل فقال له اني اغتسل في ظهري جدا وانغمس فيه ثم اخرج لاصلي فارى اني لم اتطهر فقال ابن عقيل ليس عليك صلاة فقال كيف؟ قال لأن من انغمس في نهر الرجل وخرج ويرى أنه لم يتطهر فهذا مجنون والمجنون ليس عليه صلاة وهذا يعني مثال يذكر لمسألة إيه الموسوس في أمور لا محل فيها للوسواس ولهذا وفي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مجرد العشاء الذي يوضع للصائم يختلف عن العشاء الذي يوضع للمفطر يعني الإنسان في غلي أكل معين في رمضان أو وضع معين غير قد ذاته يدل على إيه؟ يدل على النية حتى لو لم يعني يجلس مع نفسه ويستحضر نية صيام اليوم. أيضا يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن ينوي الإنسان مرة واحدة في أول الشهر وهذا يعني على خلاف المذاهب فالشافعية والحنابلة يقولون بوجوب تجديد النية في كل يوم لكن بالمعنى اليسير مش المعنى المعاصر اللي بتصوروا البعض. وعند الإمام مالك ورواية عن أحمد أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي له نية واحدة في أوله، وصوم رمضان متتابع فتكفي نية واحدة من أوله إلا لو قطعه، يعني هي مثلا 10 أيام مريض أو سافر، فحينئذ لابد أن يتوجه نفسه إلى الصوم مرة أخرى. وهذا ما رجحه ابن تيمين، قال هو الذي تطمئن إليه النفس. طيب، لو قال رجل أنا صائم غدا إن شاء الله، أنا صائم غدا إن شاء الله، هل يصح صومه وتكون هذه نية صحيحة أم لا؟ إن قال ذلك متبركا، لأن كل شيء يتوقف على مشيئة الله فيصح صومه، وإن قال ذلك مترددا فسدت نيته. يعني مثلا واحد يقول لك إيه هتصلي الظهر إن شاء الله، مش معناها ان والله جاهز يتغير رايك وتصلي النهارده، لا تتصل ايه ان شاء الله انت عازم على صلاه هذه المشيئه بقال تبركا بها، ولا تقولن شيء يفعله ذلك غدا الا ان شاء الله. طيب، لو نوى فقال ان كان غدا من رمضان فهو فرض، رمضان لسه ما دخلش واحنا ليله 30 من شعبان، مش عارفين هي 30 شعبان ولا هي واحد رمضان، فحدث نفسه فقال ان كان غدا من رمضان فهو فرض، فهل تعتبر هذه هي إذا نام عليها وأصبح ويصح صومه أم لا؟ هل ذكرناها استثناء للكلام ولا ما مرش؟ طيب، في المذهب لا يجري هذا الصوم، في المذهب يعني الحنبلي لا يجري هذا الصوم لأنه كان مترددا، فهذا هو المعتمد، يعني معتمد في المذهب. لكن في رواية أخرى في نفس المذهب وهي أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، أن الصوم صحيح إذا تبين بعد ذلك أن هذا اليوم من رمضان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية وجعلها هي الصحيحة، وكذلك رجحه ابن عثيمين. ويدل على هذه الرواية الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بضاعة بنت الزبير وذلك في الحج اشترك فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشدها إلى هذا النوع من الاشتراك وهذا النوع من الاستثناء الحج حتى إذا حبسها حاجة يصح حجها. قالوا يمكن أن يؤخذ منه جواز الاشتراك في يعني العبادات، فلو قال الإنسان إذا كان غدا من رمضان فهو فرض كذلك يصح، وهذا في الحقيقة ليس ترددا في النية وإنما هو تردد في ثبوت الشخص، لكن ليس مترددا في نيته أنه يقول لو كان هذا من رمضان. ومن الأشياء التي يعني في المذهب ويعني احتج المخالفون لهم بهذا الشيء عليها بهذا الشيء عليهم أنهم قالوا لو كان ذلك في ليلة 30 من رمضان صح الصوم، لكن إن كان في ليلة 30 من شعبان لم يصح الصوم. يعني قالوا لو هو جه في آخر في ليلة 30 من رمضان ومش عارف بكرة عيد ولا صيام، فقال لو طلع بكرة صيام كان صح، قالوا في بكرة صيام صيامه إيه صحيح. بينما قالوا في ليلة 30 من شعبان أنه لو قال لو بكرة رمضان فطلع رمضان صيامه مش صحيح لأنهم كانوا تربيهم. فقال المخالفون يعني لأنكم أصلتم الحجة على أنفسكم لأن هذا كذلك، فقالوا هناك فرق، الفرق أنه في ليلة 30 من شعبان الأصل على الصوم لأنه لم يأتي رمضان بعد، وفي ليلة 30 من رمضان الأصل الصوم لأننا كنا صائمين، فنقول هذا فرق غير مؤثر. لماذا؟ لأن التردد موجود إذا كان الأمر معلق في الحلقين، ومجرد التعريف عندكم يفسد النية، فيلزمكم أن تسووا إيه بين المسألتين. وفي الحقيقة إذا تبين أن التردد ليس في النية وإنما التردد في وضع هذا الجو أين هو، فنعلم من ذلك أن الصيام صحيح في الحالتين. وأنا كل حال أن يحصل لأجل هذا أننا في ليلة 30 من شعبان يعني تكون في نياتنا أو لا، إذا لنا يعني إننا إيه إذا كان بكرة رمضان فنحن صائمون وتكفي يعني هذه النية لرمضان أدنى، وإن كان كل مسلم نيته أنه يقول لك هذا أحسن، يعني وإن لم يجد بالضرورة أن يخاف نفسه بذلك. سبق مسألة أنه إذا نوى الإفطار أفطر، وهذه مسألة مشهورة أن الصائم إذا انعقد عزمه على الفطر أفطر، يعني أفطر حكمه حتى لو لم يتناول شيئا فقد فسد يومه وأصبح في حكم المفطر. ومعنى استفسروه انه انحلت نيته وهي نيه الفرض يعني، لكن يمكن ان ينقله الى الفور. تصور لو واحد مثلا بيقضي يوم من ايام رمضان فليس في منتصف اليوم وقال له خلاص انا هنصوم وعزم على ذلك، انحلت نيته وفسدت صومه الواجب. لكن لو جه ونوالك تصح لماذا؟ لان الناس لا يفترض له النيه، لان لا يجوز ان ينوي الانسان في اي وقت من النهار ما دام انه لم ياكل ولم يشرب. لكن هذه الصوره لا تتصور في رمضان، لانه لا يجوز ان يتنفل الانسان في رمضان، فلو نوى الافطار في رمضان افطر ولا يجوز له ان ينوي بعد ذلك نفسه. يجوز له حتى لو لم يرقى الى ساعه، حتى لو لم يرقى الى ساعه. لكن هنا مثلا لو واحد مثلا تطوع بيوم يعني يصومه، فقبل المغرب بنصف ساعه لا نفسه تعبان قال لا انا هنفطر وراح الذي يصلح حاله. فدي واحد قال له خلي بقى بفضل نصف ساعه بس وايه بدل عيد تعالى على نفسك كمل اليوم. فقال طيب خلاص خلي على نفسي نكمل اليوم. في الحاله دي تعتبر صائم من تاريخ النية الثانيه ولا يعد صوما اليوم كله؟ من تاريخ النية الثانيه لأن في ثلاثة حصل المفطر والوقت بشد هو أصبح زي اليوم اللي بيمر على الإنسان المفطر العادي، فلهذا لا يقدر إلا بالجزء اليسير الذي نواه قبل الغروب. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى اللقاء.